نعم،
يعني أليس من الوقاحة، الوقاحة تبلغ بهم أن يجعلوا البداء واجبا، يعني من أصول الدين، مثل ما تتعلم مثلا أن الله له الأسماء الحسنى، أن الله عز وجل قدير، أن الله واحد لا شريك له. تتعلم أيضا أن الله يعلم ما لم يكن يعلمه من قبل، جعلوها من ضروريات علم الدين. انظروا ماذا يقولون: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الربا وأن يقر لله بالبداء. أعوذ بالله. وهذا الذي نسبوه إلى الله عز وجل يتعارض مع ما رواه الكليني في موضع آخر من كافيه عن أبي الحسن أنه سئل عن الشيء من الصفة، يعني صفة من صفات الله، وكأن السائل يقول: هل أصف الله بغير ما وصف به نفسه؟ فماذا قال أبو الحسن؟ لا تجاوزوا ما في القرآن. الكافي المجلد الأول 79، كتاب التوحيد، باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى. فأسأل: هل وصف الله نفسه في كتابه بالبداء هكذا بلا حياء ولا دين ولا ورع ولا ضمير، يزعمون أن أفضل وصف لله يوصف الله به هو البداء؟ فالبداء لله، لكن للأئمة العلم المطلق، فهم كما زعم الشيعة لا يخفى عليهم الشيء، يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار، حتى زعموا أن عليا قال بأنه لا يعزب عنه ما خفي عنه، لا يعزب عنه ما خفي عنه. ولكن طبعا لهم العلم المطلق، لله البداء. وذلك حتى لا يظهر خطأهم يا أخوان في أكاذيبهم، أن جعفر بن محمد نص على أن إمامة ابنه، نص على أن الإمامة تكون لابنه إسماعيل، لكنه فوجئ بموت ابنه إسماعيل وهو حي، يعني بقي جعفر حيا وشهد موت ابنه إسماعيل، وقد كان يوصي بأن الإمام من بعده هو إسماعيل. ليش حتى جعفر بن محمد هل كان إماما؟ ما كان إماما أصلا. فقال حينئذ جعفر بن محمد بأن الإمامة حينئذ تكون لموسى، وأنه لابنه، يعني ابنه موسى، وأنه بدا لله فيه. فهذا بداء يليق بمن قالوا عنهم إنهم يعلمون الغيب. في الحقيقة هذا بداء يليق بهم، وهو بداء يليق بكل البشر، وهذا ليس فيه سب لأهل البيت، لأنه من سب أهل البيت نسبة العلم المطلق لهم وإظهارهم بمظهر المتناقض. طيب، لكنهم ألحقوا هذا العيب بالله، يعني ما بيصير أنه هذا العيب يلحق بالأئمة. نعم، سوف يأتي هذا يا أسد. لا يجوز هذا العيب أن يلحق بالأئمة. إذن ما الحل؟ سهل عليهم الطعن حتى في الله، بدل أن يلحق الطعن بالأئمة، وهو ليس طعنا في الأئمة إن كانوا لا يعلمون الغيب، هل هذا يعتبر طعنا فيهم؟ وجهل الأئمة وهم بشر بموعد الموت ليس عيبا فيهم، وإنما العيب أن ينسب ذلك الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردت بيانه في هذه المسألة. نأتي إلى نصوص أخرى الآن، مثلا فيما يتعلق بمنصب الإمامة، ذاك المنصب الإلهي الذي يزعمون أن الله نص عليه ضرورة. عن أبي جعفر قال: من لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا. انتهى. كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 139، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه أو الرد إليه. طيب، لو كان كفرا، يعني عدم اعتقاد الإمامة لو كان كفرا لحذر الله منه بنص صريح، بنص أو بالنص الصريح لا بالإشارة والتلميح، لأنه ما من شيء حكمه كفر ويخرج من الملة إلا وقد بينه الله تعالى. الله عز وجل مثلا فصل حكم جحود النبوة أو جحد النبوة، لكنه لم يذكر شيئا عن الإمامة أصلا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. بل لم يحكي نصا صريحا في أن الإمامة تكون وراثية مثل الذي أنكروه على معاوية وبني أمية. يعني تصور يا إخوان، لو كل ما أتى نبي تنازع الناس بعده وصارعوا وناصحوا وتحكموا وأبوا إلا أن تكون الخلافة أو عفوا الإمام الوراثة أو الوراثة أن تكون لابن النبي، ماذا حصل؟ ماذا يحصل في الأمم بعد ذلك؟ طيب، إذن هم ينفرون على بني أمية أن ما عندهم هو الملك الوراثي، لكن لا يمنع أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبنائه، لأنهم يقولون أصلا بأن طينتهم تختلف عن طينة أهل الأرض. طيب، بل لم يحكي نصا صريحا في أن الإمامة تكون ملكية وراثية مثل الذي أنكروه على معاوية وبني أمية. أما هذه التفاسير التي يفترونها كقولهم بأن قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، بمعنى لئن اعتقدت بإمامة أحد غير علي ليحبطن عملك، حيث جعل التوحيد هو اعتقاد إمامة أهل البيت، أما الشرك فهو عندهم اعتقاد إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. فهذه التفاسير لا قيمة لها، التي يأتي بها الشيعة في كتبهم لا قيمة لها، لأن رواياتهم تأتي هكذا عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله، والتي تأتي بعجائب المرويات مثل رواية عقير، ولعلكم تعرفون قصة عقير والطائر الصغير الخارج من المناخير. قصة عقير والطائر الصغير الخارج من المناخير، لعلكم تعرفون قصة الطائر الصغير الذي يخرج من المناخير. الطائر الصغير الذي ذكر الكليني في كتابه الكافي أنه إذا عطس الإنسان وأمسك يده، هذا ضروري انتبهوا إلى الشرط يا أخوان، وأمسك يده على قصبة أنفه خرج من منخره الأيسر، يعني من الفوهة، مش فوهة البركان، فوهة الأنف، خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب، ذكرنا قصة عقير من الخرافات اللي عندهم يعني، وقصة الطائر الصغير الخارج من المناخير كذلك من الخرافات التي عندهم. مثلا أن الحسين لم يرضع من فاطمة عليه السلام أبدا، ما رضع منها ولا من أنثى، ما رضع من أنثى. فمن لما رضع؟ رضع من ذكر. كيف؟ قال كان يؤتى إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه ليومين وثلاثة أيام. ما شاء الله، يرضى من إصبع النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا هذه الرضاعة هذه أول مرة أسمع فيها، ما سمعت مثل هذه الرضاعة من قبل. نعم، لا إله إلا الله. كذلك ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرضع من أبي طالب، يعني ألقره أبو طالب ثديه. والله شيء عجيب، أنا ما سمعت هذه من قبل. على كل حال، هذه موجودة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول من الكافي المجلد الأول صفحة 386 في كتاب الحجة باب مولد الحسين. إذا نتابع إن شاء الله تعالى. الرواية الأخرى عن أبي جعفر قال: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير عادل أصبح ضالا تائها، عفوا، فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ يعني كاره، والله شانئ لأعماله. من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. وأن أئمة الجور وأتباعهم معزولون عن دين الله. طبعا أولهم أبو بكر وعمر، يعني امبارح كنت في غرفة، في غرفة الحق الظاهر، فكان الشيعة يكتبون: اللهم لعن الأول والثاني والثالث، اللهم لعن الأول والثاني والثالث. المعروف طبعا من يقصدون بذلك. وقد ذكر المجلسي في بحار الأنوار أن الأول والثاني هما أبو بكر وعمر. طيب، إذن النائمة الجور وأتباعهم معذورون عن دين الله. كافي المجلد الأول صفحة 140، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه. إذن نتساءل الآن يا أخوان، التحذير في السنة لمن لا إمام له هو في حق تارك السمع والطاعة، يعني الذي ينفض يده من بيعة، الذي يخرج عن بيعة الإمام ورد الذم فيه. والطاعة للإمام الموجود الذي يحمل أعباء الخلافة، نعم، يعني الذي يترك السمع والطاعة للإمام الذي يحمل أعباء الخلافة ويحكم بين الناس ويجاهد بهم، لا في حق من بقي لمئات السنين في سرداب. ومتى حكم الأئمة من أهل البيت باستثناء علي وفترة وجيزة من خلافة الحسن رضي الله عنهما، ولم يعهد عن أحد غيرهما أنه كان إماما في زمانه، وآخرهم من هو آخرهم؟ هذا المسكين المجهول. فكيف تطالبوننا بإعطاء البيعة لمن هو مختبئ في السرداب لا نعلم إيه يأكل ويشرب وينام، وقد عمر أكثر مما عمر نوح عليه السلام، واستخرج الشيعة البترول ولم يستخرجوه من السرداب مع سهولة إخراجه لو كان الشيعة صادقين في دعواهم أن هناك مخلوقا بشريا في السرداب. ثم بعد ذلك يستغيث به الشيعة ويقولون: يا مهدي أدركنا، مع أنه هو الأحق أن يقول لهم: أنقذوني، أخرجوني من السرداب، أفلا أخرجتموه من السرداب حتى نبايعه وتقيم الحجة علينا، يعني أو تقيم الحجة علينا إذا ما بايعناه، وتحكم حينئذ بكفرنا إن نحن رفضنا بيعته. فكما أننا أيها الإخوة، اسمعوا هذه، فكما أننا لا نشتري سمكا في البحر فكذلك لا نبايع إماما في سرداب، كما أننا لا نشتري سمكا في البحر فكذلك لا نبايع إماما في سرداب. طيب، رواية أخرى عن أبي عبد الله قال: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه. الكافي المجلد الأول 141، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه. إذن فماذا يفعل على ذلك أيها الأخوة أن يراوغوا ويقولوا لنا بأنكم أنتم مسلمون، يعني أنتم يا معشر السنة، لكنكم غير مؤمنين؟ سبحان الله، هل يكون مسلما من لا جنة له؟ وكيف يصلون وراء من لا جنة له وإنما هو من الخالدين في النار؟ أما قولهم بأنه ليس كافرا وإنما هو مسلم غير مؤمن، فنقول هذه من أروع فنون المراوغة والتهرب الذي عند الشيعة، وإلا فقد حكموا في الرواية التي ذكرناها قبل قليل أنه إن مات على هذه الحال
فقد مات فميتة كفر ونفاق، مش ميتة إسلام بدون إيمان، ميتة كفر. طيب، عن أبي جعفر قال في قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال أبو جعفر يعني إماما يهتم به. طيب، في قوله تعالى: كمن نصله في الظلمات، قال: هو الذي لا يعرف الإمام. كتاب الكافر مجلد الأول 240، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه. إذن فالذي لا يعرف الإمام الذي في ظلمات الأرض، الذي لا يعرف الإمام، من الذي في ظلمات، من الذي يرى نور الشمس وهو يعيش في الظلمات؟ يكون حكمه إذن بأنه أيضا في الظلمات، ولكن أخرج الإمام من الظلمات حتى نتعرف إليه ولا نبقى في الظلمات. لكن هو يبقى في ظلمات السرداب ونحن نتيه في ظلمات الضلالة، ليس هذا من العدل. ما كلف الله عباده شططا. طيب، رواية أخرى: وعن علي في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. اتفضلوا يا شيعة أخبرونا ما هي الحسنة. قالوا: الحسنة معرفة الولاية. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قالوا: السيئة إنكار الولاية. الكافي المجلد الأول 142، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه. وهذا أيها الأحبة يتناقض مع تفسير آخر عند الشيعة في نفس كتاب الكافي، يتناقض مع تفسيرهم للحسنة والسيئة، حيث فسر هناك الحسنة بالتقية والسيئة بإذاعة الخبر. لأن لا شك أن من أصول دينهم الكتمان، فقد قالوا: أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. إذن في كتاب الكافي الكليني يصف تارة الحسنة بأنها معرفة الولاية، وتارة بأنها التقية، وتارة أخرى يصف السيئة بأنها بأن السيئة هي إنكار الولاية، هي إنكار الولاية، مع أنهم يتناقضون في ذلك ويفسرونها بأن السيئة هي إذاعة المكتوم في مذهب الباطنيين. نعم، في رواية أخرى مهمة تبين أن الأصل عند الشيعة في الحقيقة أن من لا يؤمن بالإمام على النحو الشيعي فهو كافر. نعم، فقد قالوا عن أبي عبد الله: من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا. من عرفنا كان مؤمنا ومن لم يعرفنا أو من أنكرنا كان كافرا. الكافي المجلد الأول 144، كتاب الحجة، باب فرض فرض طاعة الأئمة. طيب، انتهينا الآن من هذه. نأتي الآن إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع القرآن. موقف الكليني من القرآن معروف عند علماء الشيعة بأنه يعني يصفونه بثقة الإسلام الكليني، مع ذلك يقرون بأنه كان يعتقد التحريف. على كل حال، ما لنا ولهذا الآن، لكن نتناول أهم ما رواه الكليني لنؤكد أن هذا هو أن هذه هي عقيدته في هذا الكتاب الذي يقول الخميني: أو تظنون أننا نترك لكم كتاب الكافي ونرميه على الرأس؟ بكل وقاحة يقول هذا الكلام. لنسمع الآن ما يقوله الكليني في كتابه الكافي. عن أبي عبد الله قال: وإن عندنا الجفر. وما يدريهم من الجفر، لم يقولوا ما يدريهم، عما يتكلم عن السنة. قال وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل وعلم العلماء. يعني إذا أتيناه ببعض الروايات قالوا هذه من الإسرائيليات، نحن عندنا كتاب الله لكن في كتب كثيرة فيها إسرائيليات. طيب إذا أنتم الآن أقر الكليلي بأن عندكم إسرائيليات، لأن عند الأئمة الكتاب الجسر الذي فيه علم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قلت، يعني يقول الآن الذي يسمع من أبي عبد الله، قلت والله إن هذا هو العلم. قال إنه لعلم ولكن ليس بذاك، بعد في شيء أهم منه. ثم سكت ساعة 60 دقيقة ليبين أهمية هذا الأمر، ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة. وما أدريهم ما مصحف فاطمة؟ قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قلت هذا والله العلم. يعني انظروا إلى هذا الزنديق، بدل أن يقول إن هذا والله هو الزندقة قال إن والله هذا هو العلم. فقال له أبو عبد الله، طبعا هذه تروى عن أبي عبد الله ونحن لا نصدق أنه قالها، وإنما الزنديق من اختلقها عليه. نعم. ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وما يحدث بالليل والنهار، الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء. كتاب الكافي المجلد الأول 184، كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة. تأمل يا أخوان، باب فيه ذكر الصحيفة، لأن الشيعة يقولون مصحف فاطمة هو صحيفة، لكن انظروا هو قال الآن باب فيه ذكر الصحيفة، انتهينا من الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة. إذن تضمن هذا الباب ذكر صحيفة وذكر مصحف، حتى لا يأتي الشيعة ويستعملون فنون التهرب. لا ننسى أبدا أيها الإخوة أن الكليمية وضع هذه الرواية تحت باب فضل القرآن، ولا فائدة من الكلام على مصحف فاطمة إن لم يرد الكلام عنه مقارنا بقرآننا. إذ ما فائدة أن يقول القائل عندي كتاب ليس فيه من قرآنكم حرف واحد، والرواية التي بعد هذه الرواية تهتك ستر المراوغة الشيعية وتكون حجة من كتاب الكافي في الحكم بكفر كل شيعي يبقى شيعيا بعد سماع هذا الكفر. لنستمع ما هي هذه الرواية. عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس. إذن قرآن آخر غير القرآن الذي يقرأه الناس. فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة، يعني كأنه يقول استر علينا لا تنطحنا، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حدة وأخرج، شوف التكلم الآن عن كتاب الله، قال وأخرج المصحف الذي كتبه علي. المصحف عم يتكلم عن كتاب الله عن القرآن. ثم قال وأخرج المصحف الذي كتبه علي، وقال أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم هو ذا كتاب الله عز وجل. هو ذا كتاب الله، أخرج المصحف وقال هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقد جمعته من اللوحين. فقالوا هو ذا، عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، عندنا مصحف جامع. أخرج مصحفا وقال هذا كتاب الله. إذا الكلام على مصحف وليس صحيفة. فلما قالوا له هو قالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، يعني في هذا المصحف الذي عندك. فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه. حاشا لعلي أن يقول شيئا من ذلك. الكافي المجلد الثاني صفحة 463، كتاب فضل القرآن، ما في باب هذه المرة، ما في باب. إذن يا أخوان، تضمنت الرواية قراءة عند علي مخالفة لقراءة القرآن الذي يقرأه الناس عادة، وهذا محاولة كتمان، وفيه محاولة كتمان القراءة، وأن دينهم مبني على الكتمان. فقد روى الكلاني عن أبي عبد الله أنه قال: أنتم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. الكافي مجرد الثاني 376. ربما كان هذا يعني إحدى القراءات العشر، قد يقول ذلك قائل، ولكن يبطل هذا ما جاء في الرواية أنه أخرج مصحفا يتضمن قراءة غير التي في القرآن التي يقرأها الناس، وأنه أخرج المصحف وكتبه ثم قال للناس هذا كتاب الله. وكذلك يبطله ما جاء في الرواية التالية للكليني وفيها عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال لا تنظر ما فيه، ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا، فوجدت فيها 72 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال الراوي: فبعث إلي، يعني علي بن أبي طالب، ابعث إلي بالمصحف. كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 161، كتاب فضل القرآن بدون باب. كذلك رواية أخرى، طبعا هذه الرواية تبين أن في هذا المصحف سورة، يعني توجد في هذا المصحف سورة اسمها البينة، وفيها ما ليس في قرآن المسلمين، فإن فيه اسم 70 اسما أو صحابيا لم يرد ذكرهم في القرآن الذي هو بين أيدينا متداولا اليوم. الرواية الأخرى عن جابر عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب ما فيه إلا هذه الآية: ألا إلى الله تصير الأمور. الكافي مجلد الثاني صفحة 462، كتاب فضل القرآن طبعا بدون باب. وهذا يرد به على من يثير الشبهة حول رواية عائشة وفيها أن داجنا أكلت ورقة كانت فيها آية من القرآن، فهذا مصحف يذهب كله ولم يبق منه إلا آية واحدة، ومع ذلك لم يتأثر جمع القرآن بهذا المصحف المرمي في البحر، لم يتأثر ذلك، وإن استطاع الصحابة أن يجمعوا القرآن. طيب، إذن فهذا مصحف ذهب ولم يبق منه إلا آية واحدة، وفيه دلالة على أن الكلام عند الكافي على المصحف إنما أراد به القرآن، لا سيما أن كل هذه الروايات مندرجة ضمن باب فضل الدعاء. رواية أخرى عن أبي عبد الله قال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال مبتدع. فقال ربيعة: ضال؟ نعم. قال: نعم نعم ضال. ثم قال أبو عبد الله: أما نحن فنقرأ على قراءة أبي، ما نقرأ على قراءة الصحابة ولا على قراءة أبي بكر، وإنما نقرأ على قراءة أبي. إذن يا أخوان، لا شك أن هذا فيه الطعن في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب قراءة القرآن على حسب مصحف فاطمة أو كتاب علي بن أبي طالب، ولكن أين هو؟ في السرداب. وقد حلف علي أن الناس سوف يحرمون منه، مع أن أبا عبد الله أوصى أن يقرأ القرآن حسب ما يقرأه الناس حتى يقوم المهدي، فهذا يدل على أن الناس لم يحرموا منه، فهذا تناقض صارخ أو زندقة متوالية. تارة يقولون صحيفة فاطمة وليس مصحف، وتارة يقولون إيش، تارة يقولون أخرج مصحفا وقال هذا كتاب الله. طيب، رواية أخرى عن أبي جعفر أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوفياء. الكافي المجلد الأول 178 كتاب الحجة، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. وهذا كذب، فإن الكوانية متناقض هو وكتابه، فإن الشيعة اليوم لديهم هذا القرآن الذي جمعه أبو بكر وعثمان ليس الذي جمعه علي بن أبي طالب، وأما القرآن الذي جمعه الأئمة فغير متوافر ولا يعرفه حتى الشيعة، لكن جهما قالوا أنه في السرداب مع المهدي، وأنه سوف يخرجه من السرداب، يعني إذا خرج هو يخرج معه المصحف من السرداب. ولكن هل هذا يعني أن المسلمين بقوا ضالين لم ينعموا بنعمة القرآن؟ يعني وأعجب، سبحان الله، ما فائدة إمام لا يأم الناس ولا يقودهم إلى النصر، وما فائدة كتاب يبقى في السرداب؟ أليس هذا مما يعطي ميزة للنصارى على المسلمين؟ إذ يقول النصارى للمسلمين أنتم كتابكم في سرداب وتزعمون أن كتابنا محرف، كتاب ظاهر وكتاب كتابنا يعني ظاهر وكتابكم مدفون في السرداب، فلماذا ندخل في دينكم؟ إمامكم مختفي وكتابكم مدفون معه، وأصحاب نبيكم مرتدون، وأزواجه مرتدات، وزوجته عائشة منافقة وهي رأس الكفر. ولذلك قلنا أيضا البارحة أنه يمكن للنصراني أن يقول للشيعي تقولون إن رأس الكفر من حيث مسكن عائشة، طيب من يسكن عند عائشة الآن؟ هل عائشة هي موجودة في هذا البيت الآن؟ الجواب كلا. من الموجود في بيت عائشة الآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النصراني كيف أنا أدخل في دينكم وأثق بنبيكم وأنتم وصفتم مكان مرقد نبيكم بأنه رأس الكفر ورأس النفاق؟ سبحان الله. إذن أقول، يقول النصراني فلماذا ندخل في دينكم إن كان كتابكم مدفون وإمامكم محجور عليه محبوس مختفي وأصحاب نبيكم مرتدون وأزواجه مرتدات وزوجته عائشة منافقة بل هي رأس الكفر وتراب كربلاء يشفي ما لا يشفي منه العسل والحبة السوداء، وأئمتكم اختلطوا بالله وصاروا أسماءه وصفاته، ونجوهم يعني غائطهم كريح المسك، وهم أفضل من عيسى. والله نحن النصارى لا نفضل أصحاب عيسى عليه، بل نقول هو خير أهل الأرض، هذا ما يقوله النصراني. أليس يحق للنصراني بعد ذلك أن يفضل ما بيده على ما في السرداب؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من مسألة القرآن وحكمه عند الكليني في كتابه الكافي، ونتكلم اليوم عن مسائل منها أن الأئمة بزعم الكليني يعلمون الغيب بل ويعلمون كل شيء. فقال الكليني قال أبو عبد الله أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه. الكافي المجلد الأول 202 كتاب الحجة، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. هنا أيها الإخوة لابد أن نقول أن هذا الكلام مخالف لأصل من أصول الإسلام قد سطره الله في القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن الله عليم خبير، ولأنه لا أحد غيره، لا أحد غيره يعلم بأي أرض يموت وماذا يكسب غدا. فيلزم من هذا أن على الشيعة أن يصفوا الأئمة بأنهم بأن الواحد منهم عليم خبير، لأنه يعلم متى يكسب غدا ويعلم بأي أرض يموت. والعجيب أن يروي الكريمي هذه الرواية التي يلزم منها أن الحسين ليس بحجة، لأنه ذهب إلى الكوفة ولم يكن يعلم أن القتل كان بانتظاره. وكذلك يلزم أن لا يستحق علي أن يكون إماما ولا حجة لله على خلقه، فإنه قتل أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر. فماذا يقولون؟ سبحان الله. رواية أخرى قال أبو عبد الله، طبعا الرواية طويلة لكنه ابتدأ الرواية هكذا: هل علينا عين؟ هل في أحد يرانا؟ فقالوا لا. حينئذ صدر منه هذا الكلام: لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، لا أني أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة. الكافي المجلد الأول 204 كتاب الحجة، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء، وأنه لا يخفى عليهم شيء. كذلك رواية أخرى: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. الكافي المجلد الأول 204 كتاب الحجة، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء. يلاحظ في هذه الرواية أيها الإخوة الزندقة، فإن الرواية نصت على أن جماعة من الشيعة مع أبي عبد الله كانوا معه، ثم سألهم يعني بطريقة باطنية على منهج الباطنيين قبل أن يقول ما يخالف كتاب الله، ويفضل من لم يكونوا أصلا بأئمة على الأنبياء، يفضل بكلامه هذا من لم يكونوا أصلا بأئمة. ماذا أعني بهذا؟ يعني الآن سبحان الله بعض المرات نخدع، يعني ننجر إلى المناقشات. مثل هذا حدث معي أنا حينما كانت المناقشة: هل الأئمة أفضل أم الأنبياء؟ وأقول سبحان الله أصلا من الأئمة حكم سوى علي رضي الله عنه، سوى علي، وكذلك شطر من خلافة الحسن رضي الله عنه، وين الإمامة بعد ذلك؟ كيف الآن نقارن بين الحسين مثلا وهو لم يكن إماما، وكذلك موسى الكاظم وجعفر بن محمد وإسماعيل والحسن العسكري، كل هؤلاء متى حكموا؟ هذه إمامة مع وقف التنفيذ، وهناك إمامة أخرى أيضا لا وجود لها أصلا، وهي إمامة المجهول ابن العقيم. من العقيم؟ الحسن العسكري الذي بحثوا في نسائه وجواريه ولم يجدوا ولا ولدا واحدا. فهذه إمامة مجهولة، صاحبها لا وجود له، إمامة لا وجود لها، لأن صاحب هذه الإمامة لا وجود له. واليوم بالمناسبة كنت في غرفة الحق، وكان واحد اسمه دليلي، وكان يتناقش مع الشيعة الآخرين وهو من المشايخ واضح، وكان يحاضر هناك، ويقول نحن نختلف مع الشيعة الآخرين الذين يقولون أن هناك مهدي في السرداب، ويقول نحن نختلف معهم، هذا كلام فاضي، لا يوجد مهدي في السرداب، وهو شيعي ويلقي محاضرة في نفس غرفة الحق. فأقول سبحان الله، هذا يعني هذا الآن الشيعة ينكرونه، وقد ذكرنا من قبل أن المفيد في الإرشاد وغيره في الطبرسي في أعلام الورى، كل هؤلاء ذكروا أن الحسن العسكري الحادي عشر لم يكن له أولاد. فكيف الآن ننساق إلى موضوع هل الأئمة أفضل أم الأنبياء، ويغيب عنا أن هؤلاء الأئمة ما كانوا أمة في الحقيقة، ما أموا إلا اللهم عليكم السلام إلا اللهم علي رضي الله عنه وشطر من خلافة الحسن، وقد تنازل عنها فصار الإمام بدلا عنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فأول الزندقة في هذه الرواية أيها الإخوة، تقول أول الزندقة ما جاء في الرواية: كنا جماعة من الشيعة مع أبي الله مع أبي عبد الله في الحجر. هذا أول الزندقة. وثاني الزندقة قوله، هذا لم يثبت عنه، استغفر الله، لا أني أن أبا عبد الله يعني جعفر ابن محمد هو الزنديق، حاشا لله حاشا، بل هو من أكابر أئمة أهل البيت رضي الله عنهم. لكن أنا أؤمن أن جعفر صادق، لكن أؤمن أن الشيعة يكذبون. إذن ماذا قال جعفر بحسب روايتهم؟ هل علينا عين؟ وكأني به يخشى أن يطلع الناس على قوله المنكر الذي هو يعرف بأنه قول منكر، ولولا ذلك لما قال هل علينا عين. وثالث الزندقة أنه كبر على أتباعه قوله لهم إني أعلم ما في السماوات وما في الجنة وما في الأرض وما في الجنة وما في النار، نعم، وأعلم ما كان وما يكون، لأن الرواية تقول فحين ذاك كبر هذا القول عليهم، يعني استعظموا منه أن يقول ذلك. فقال أتعجبون أني قلت ذلك؟ أخذت هذا وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقال لمن يفضل الأنبياء الأئمة على الأنبياء: متى كانوا أئمة؟ اللهم إلا خلافة علي وشطر من خلافة الحسن، فكيف يكون أبو عبد الله أعلم من موسى والخضر؟ جعفر ما كان إماما، فكيف يكون أفضل من الأنبياء وهو لم يكن إماما أصلا؟ طيب، كذلك روى الكليمي عن أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الإمام لا يخفى عليه كلام من أحد، إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام. لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، من لم يكن عنده هذه الخصال لا يكون إماما. الكافي المجلد الأول 225 كتاب الحجة، باب الأمور التي توجب حجة الإمام. يا أخوان، هذا واضح أن القوم أصحاب غلو، يريدون أن يرفعوا بهؤلاء إلى درجة التأليه، وأن عندهم علم ما كان وما يكون، لكن الله عندهم علم ما كان، لكن قد ما يكون عنده علم ما يكون، لأنه يبذل لله عندهم، يقولون بدل الله في إسماعيل، بدل الله في كذا، بدل الله في كذا. وقد ذكرنا من قبل روايات البذاء عند الكليني، ويجعلها علما ضروريا من أصول الدين، من أصول الدين، فيقول ما عظم الله بشيء مثل البذاء، وما أرسل الله نبيا إلا وكان حريصا على أن يبلغ هذا العلم، أن الله يرد له بعد أن لم يكن يعلم ذلك من قبل. رواية أخرى قبل ذلك لنا تعريف آخر، أقول تعقيبا على قوله أنه لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا شيء فيه الروح، وأن من لم يكن فيه الخصال هذه فليس هو بإمام. أقول نعم، يجب أن يساوي الله حتى يستحق منصب الإمامة فيصير متصفا بهذه الصفات الإلهية. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم الجهر، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه صفات رب العالمين، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه وصف الله بها نفسه ولم يصف بها أحب الناس إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وفي آية أخرى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فسبحان الله ما أعجب هؤلاء. هذه الآيات الآن وصف الله بها نفسه بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم الجهر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وإلا عندهم لا يستحق الإمام أن يكون إماما إذا لم يتصف بهذه الصفات الإلهية. إذن يجب أن تخضع له، أن تخضع له جميع ذرات هذا الكون ويبلغ مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل من أجل أن يكون إماما، وإلا لا تليق به مرتبة الإمامة. طيب إذن هذه مرتبة أعلى من النبوة، لأن الأنبياء صاروا أنبياء ولم يستحقوا مثل هذه الصفات، يعلمون الجهر وأخفى، السر وأخفى، لا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء، يعلمون ما في السماوات وما في الأرض، مما يدل على أن القوم يعتبرون أن منزلة الإمامة أعلى بكثير من منزلة النبوة. ولذلك روى الكلاني رواية أن إبراهيم كان نبيا قبل أن يكون رسولا، وأنه كان رسولا قبل أن يكون إماما، هذا ذكره الكلاني في كتابه الكافي، مما يؤكد أن هؤلاء يفضلون الأئمة على الأنبياء. طبيعي أن يفضلوهم على الأنبياء ما داموا قد سووهم بالله سبحانه وتعالى، فأعطوهم الصفات التي أفرد الله بها نفسه وخص بها نفسه عما سواه سبحانه وتعالى، وهؤلاء يليق بهم إن بقوا على ما هم عليه من هذا الاعتقاد، أنهم سوف يقولون يوم القيامة لمن علمهم هذا الكفر، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. رواية أخرى عن أبي عبد الله قال لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده فيوصي إليه. الكافي المجلد الأول 213.